الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الفصل السادس في النوع وبعض أحكامه. قدم الكلام فيما يرتبط بالجنس، وتقدم الكلام فيما يرتبط بالفصل، بقي يشير فيما يرتبط بالنوع. فأول ما ذكره المصنف قدس سره بأن الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، فماهية الإنسان واحدة في الخارج، الإنسان واحد في الخارج. والدليل على ذلك لو كانت ماهية الإنسان في الخارج توجد بوجودين للزم من ذلك انتزاع العقل لماهية الإنسان من ذاكين الوجودين، فبما أن الماهية واحدة وهي الماهية التي ينتزعها العقل، كشف ذلك عن أن الماهية في الخارج موجودة بوجود واحد، إذ يستحيل عقلا انتزاع الماهية الواحدة من وجودات متعددة. فكون الإنسان ماهيته بلحاظ الذهن هو الحيوان الناطق، إذن هو في الخارج موجود بوجود واحد، لأن الماهية ماهية واحدة. السيد قدس سره يبحث في مسألتين: المسألة الأولى فيما يرتبط بحمل الأجزاء على الماهية، والمسألة الثانية في نوع التركيب بين المادة والصورة، أي بين أجزاء الماهية. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى، ما هو نوع الحمل بين أجزاء الماهية؟ الماهية لها أجزاء، جنس وفصل، مادة وصورة. حمل الأجزاء على الماهية ما نوعها؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: حمل الأجزاء بعضها على البعض الآخر ما نوعه؟ ما نوع الحمل؟ أما فيما يرتبط بالفرع الأول وهو نوع الحمل، حمل الأجزاء على الماهية، حمل أجزاء الإنسان على الإنسان، نقول قد تقدم أن الحمل هو حمل أولي. فالجنس والفصل يحملان على الإنسان حملا أوليا، يقال الإنسان هو حيوان ناطق، فحمل الحيوان الناطق حمل الجنس على الفصل وحمل أولي. فإن قلت الكلام في الأجزاء بلحاظ الخارج المادة والصورة، قال الماهية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، والجنس والفصل جزءان خارجيان أم جزءان عقليان؟ جزءان عقليان. الأجزاء الخارجية للإنسان المادة والصورة، الجواهر المادية كما تقدم بالآن أجزاؤها عبارة عن المادة والصورة. نقول هذا جوابه واضح، أن المادة والصورة الخارجيتان، أن المادة والصورة الخارجيتين ينتزع العقل منهما مادة وصورة عقليتين، والمادة والصورة هما الجنس والفاصل. الفرع الثاني حمل الأجزاء بعضها على البعض الآخر، حمل الجنس على الفاصل، قلنا ليس حملا أوليا، فالجنس عرضي عام بالنسبة إلى الفاصل، والفصل عرضي خاص بالنسبة إلى الجنس، فأحدهما يكون عرضيا بالنسبة إلى الآخر، فلا الجنس يؤخذ في حد الفاصل، فلا يقال الناطق حيوان، ولا الفصل يؤخذ في حد الجنس، فلا يقال الحيوان ناطقان. ولهذا قال: الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، الإنسان واحد في الخارج لأنه عبارة عن جزئين، لأن الحمل بين كل منها وبين النوع أولي، والنوع موجود بوجود واحد. وأما في الذهن فهي الأجزاء في الذهن أي الجنس والفاصل فهي متغايرة بالإبهام والتحصل، فالجنس مبهم يحصله الفاصل، ولذلك كان كل من الجنس والفصل عرضيا للآخر زائدا عليه كما تقدم في الفصل الرابع. ومن هنا ما ذكروا، هذا شروع في النقطة الثانية، الأنواع المادية الجواهر المادية التي تتركب من مادة وصورة، ما هو نوع التركيب بينها؟ هذا يتوقف على دراسة أقسام التركيب. التركيب على نحوين: تارة يكون التركيب تركيبا حقيقيا، وأخرى يكون التركيب تركيبا اعتباريا ليس حقيقيا. ما هو الفرق بين التركيب الحقيقي وبين التركيب الاعتباري غير الحقيقي؟ الفلاسفة بحثوا هذه المسألة من جهتين: الجهة الأولى جهة ثبوتية، والجهة الثانية جهة إثباتية. الجهة الثبوتية معناها ما هو الفارق الثبوتي الجوهري بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري؟ قالوا: التركيب الحقيقي هو الحاصل من اجتماع أمور بينها فعل وانفعال، فقر واحتياج، بمعنى يكون كل جزء من أجزائها يؤثر في الجزء الآخر. مثلا الماهية المركبة من المادة والصورة، الإنسان يشتمل على مادة وعلى صورة، لو تأملنا هذين الجزئين وهما المادة المتمثل في البدن والصورة المتمثل في النفس الإنسانية، لوجدنا أن العلاقة بين الجزئين علاقة الحاجة والاحتياج، علاقة التأثير والتأثر، فالمادة تحتاج إلى الصورة والصورة تحتاج إلى المادة. وجه الاحتياج أين؟ نذكره على نحو الإجمال، وتفصيله والاستدلال عليه يأتينا في المرحلة السادسة. المادة محض قوة واستعداد كالنطفة، ليست النطفة إلا استعداد وقابلية لأن تصير إنسان أو بقر أو فرس أو إلى آخره، فلهذا لا فعلية للنطفة إلا عدم الفعلية، يعني إلا الاستعداد والقابلية. هذا الاستعداد يحتاج إلى تفعيل. من يفعله؟ من يفيد عليه الفعلية؟ من يفيد عليه الفعلية؟ الصورة. ففعلية المادة بالصورة، هذا في جانب احتياج المادة إلى الصورة. وأما الصورة كيف تحتاج إلى المادة؟ الصورة فعلية. نقول فعلية الصورة، هذه الفعلية تحتاج إلى تشخص. تشخص الصورة في كونها صورة إنسانية، لا فعلية الصورة، تشخص الصورة أنها صورة إنسانية أو صورة بقرية تحتاج إلى محل، محلها المادة. فلهذا قال المادة تفتقر إلى الصورة في فعليتها، والصورة تفتقر إلى المادة في تشخصها. هذه الصورة لكي تتشخص تحتاج إلى مادة تحل فيها. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هناك علاقة فقر واحتياج، تأثير وتأثر بين المادة والصورة. فلهذا الماء المركب الذي يتركب من هذين الجزئين أي المادة والصورة يعبر عنه بالمركب الحقيقي، فيقال تركيب ماهية الإنسان من مادة والصورة تركيب حقيقي أحسن. أما المركب الاعتباري غير الحقيقي هو المركب الذي لا تكون بين أجزائه علاقة الفقر والافتقار. نظير ماذا؟ نظير تركب البيت من طابوق وإسمنت وحديد، كل جزء من هذه الأجزاء يمثل ذاتا مستقلة عن الجزء الآخر. الحديد لا يحتاج إلى الطابوق، والطابوق لا يحتاج إلى الإسمنت، ولكن باجتماعها نحقق لنا مركبا اسمه البيت. وإلا نفس الأجزاء ليس بينها علاقة الفعل والانفعال، علاقة الفقر والاحتياج. أيضا المركبات الصناعية، المركبات الصناعية كتركب الماء من الأكسجين والهيدروجين، لا الأكسجين يحتاج إلى الهيدروجين ولا الهيدروجين يحتاج إلى الأكسجين، ولكن متى ما اجتمع الأكسجين والأكسجين والهيدروجين حقق مركبا اسمه الماء. فلهذا تركب الماء من الأكسجين والهيدروجين، تركب البيت من الطابوق والإسمنت والحديد والسقف والجدران، تركب الجامعة، الجامعة مركبة من أجزاء، ما هي أجزاء؟ الإدارة والقسم التعليمي والفصول والقاعات والمسرح، هذه كلها مجتمعة تحقق عنوان الجامعة. ومن الواضح لا المسرح متقوم وجوده، متقوم وجوده بالقاعة، ولا القاعة متقوم وجودها وهكذا. هذه كلها يعبر عنها مركبات غير حقيقية، سواء كانت اعتبارية أو كانت صناعية، كلها مركبات غير حقيقية. صناعية كلمة المركب من الأكسجين والهيدروجين، اعتبارية نظير ماذا؟ نظير عنوان مثلا الجيش. الجيش مركب اعتباري من مجموعة جنود، مجموعة أفراد، مجموعة أفواج، مجموعة سرايا، أي مركب اعتباري. الصلاة مركبة أيضا لكنها مركب تركيبا اعتباري. الصلاة مركبة من أجزائها ركوع وسجود وقيام وتشهد وتسليم. لهذا يقال حقيقة الصلاة حقيقة ما هي مرد لكن ليس تركيبا حقيقيا. التركيب الحقيقي كتركيب الإنسان من البدن والروح، من المادة والصورة. هذا هو الفرق في مقام الثبوت. الفلاسفة ذكروا أمارة أو علامة
إثباتية من خلالها نفرق بين التركيب الحقيقي وبين التركيب غير الحقيقي. هذا في مقام الإثبات. ما هي تلك الأمارة والعلامة؟ قالوا يمكن أن نستدل على أن هذا المركب هل هو من المركبات الحقيقية أو هو من المركبات غير الحقيقية بهذه الأمارة الخارجية الإثباتية. ما هي؟ أن نلحظ الآثار. فإن كان الأثر المترتب على الكل هو نفس الأثر المترتب على الجزء بما هو جزء، هذا يعني أن المركب مركب غير حقيقي. أما إذا كان الأثر المترتب على الكل يختلف عن الأثر المترتب على الجزء فيسمى المركب بالمركب. مثلا إذا جئنا إلى تركب الإنسان من المادة والصورة، الصورة لها آثار، لها كمالات، أو قل تركب الماء من الأكسجين والهيدروجين، تجد أن الأثر المترتب على الكل وهو الماء ما هو؟ رفع العطش. هذا الأثر المترتب على الماء يترتب على الأكسجين لوحده، الأكسجين يرفع العطش، الهيدروجين يرفع العطش. الأثر المترتب على الإنسان ما هو؟ أنه له أبعاد ثلاثة، أنه كائن عاقل مفكر، أنه ذو نفس نباتية، ذو نفس حيوانية، ذو نفس ناطقية. هذه الآثار المترتبة على الإنسان تترتب على المادة، المادة فاقدة للفعل، تترتب على الصورة لوحدها. إذن أثر الكل يغاير أثر الأجزاء، لهذا يقال التركيب تركيب حقيقي. أما إذا كان أثر الكل هو أثر الأجزاء يقال التركيب غير حقيقي. مثلا تركيب البيت، عفوا تركيب الجيش من مجموعة جنود، ما هو الأثر المترتب على الجيش؟ الدفاع عن الوطن، الفتح، هذا الأثر المترتب على الجيش. هذا الأثر المترتب على الجيش مترتب على كل جزء، الأثر المترتب على الجندي هو الدفاع عن الوطن، الأثر المترتب على الفوج هو الدفاع عن الوطن، وهذا الأثر هو عين الأثر المترتب على الكل على المركب وهو الجيش. قالوا هذه الأمارة أمارة إثباتية، لكن المهم والعمدة هو المقام الثبوتي. هنا يأتي السؤال، الماهية النوعية كماهية الإنسان، الإنسان ماهية نوعية ليس جنسا ليس فصلا، مركب من مادة وصورة. اتضح أن ما هو نوع التركيب بين المادة والصورة؟ هو تركيب حقيقي، بمعنى أن العلاقة بين المادة والصورة علاقة الحاجة وال احتيار. ولهذا قال ومن هنا ما ذكر أنه لا بد في المركبات الحقيقية أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة، لا بد في المركبات الحقيقية أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض حتى ترتبط وتتحد حقيقة واحدة، وقد عدوا المسألة ضرورية لا تفتقر إلى برهان. ويمتاز هذه الأمارة الإثباتية المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية، وذلك بأن يحصل من تألف الجزئين مثلا أمر ثالث تألف الجزئين يعني المادة والصورة، أمر ثالث يعني الإنسان. غير كل واحد منهما له آثار خاصة غير آثارهما الخاصة، كالأمور المعدنية الماء التي لها آثار خاصة رفع العطش غير آثار عناصرها الأكسجين والهيدروجين، لا كالعسكر المركب من أفراد مجموعة عساكر وجنود وأفواج، أو البيت المؤلف من اللبن والجص وغيرهما. ومن هنا أيضا يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة اتحاد لا انضمامي. سيدنا العلامة، نحن عرفنا الفرق بين المركب الحقيقي وبين المركب غير الحقيقي، وعرفنا أن التركيب بين المادة، أن التركيب من المادة والصورة هو تركيب حقيقي، لكن ما هو الفرق بين الانضمامي والاتحادي؟ وأنت قلت بأن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي، سوف يأتي تفصيل ذلك. لكن أحد الفوارق بين التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي أن التركيب الاتحادي هو أن تكون الحاجة من الطرفين، يعني الجزء الأول يحتاج إلى الجزء الثاني، الجزء الثاني يحتاج إلى الجزء الأول، وهذا ما قلنا المادة تحتاج إلى لفعليتها، والصورة تحتاج إلى المادة لتشخصها، فالحاجة من الطرفين، المادة تفتقر إلى الصورة، الصورة تفتقر إلى المادة، لهذا يكون التركيب تركيبا اتحاديا يحقق وحدة حقيقية في الخارج وهي الإنسان، الإنسان واحد في الخارج. أما التركيب الانضمامي هناك فقر واحتياج بين الأجزاء ولكن من جهة من طرف واحد. مثلوا له بتركب، مثلوا له بالعلاقة بين الجوهر والعرض. العرض يحتاج إلى الجوهر لأن العرض هو الموجود في موضوع، موضوعه هو الجوهر، ولكن الجوهر مستغن عن العرض، وسوف يأتي إن شاء الله بيان الفرق بين الاتحاد والانضمام بشكل دقيق في المرحلة السادسة في الفصل السادس. يشرع العلامة بعد ذلك في مطلب حاصله أن الماهيات النوعية الموجودة بوجود واحد على قسمين، تارة تكون مادية كماهية الإنسان، ماهية الإنسان مادية، أو قل لها تعلق ما بالمادة. لماذا قال لها تعلق ما بالمادة؟ لأن حقيقة الإنسان ليس كلها مادة، الإنسان يشتمل على شيء مجرد وهو النفس، لكن هذه الحقيقة وهي النفس لها تعلق بالمادة، فالنفس إذا أرادت أن تنظر استعانت بالباصرة والباصرة مادية، إذا أرادت أن تحس استعانت باليد واليد أمر مادي. الماهية النوعية التي لها تعلق بالمادة إما أن تكون كلها مادية كالأجسام الخارجية، هذا الكرسي كله مادة، هذا الجدار كله مادة، أو لا لها تعلق بالمادة كالنفس الإنسانية مجردة، لكن قالوا تجردها في مقام الذات أما في مقام فعلها فهي مادية. نقول الماهية إذا كان لها نحو تعلق بالمادة فهي كثيرة الأفراد، ولهذا الإنسان يسبق على كثيرين، زيد بكر عمر. الكلام فيما إذا كانت الماهية النوعية مجردة عن المادة تجردا تاما كالصادر الأول كالعقل الأول. العقل الأول تقدم في أكثر من موطن، ليس المراد من العقل يعني القوة العاقلة عند الإنسان، لا، عالم العقل عالم هو فوق عالم الإنسان، عالم الملائكة مثلا عبر عنه. المجردات التامة عن المادة التي ليس لها تعلق عن المادة، مجردة في مقام ذاتها وفي مقام فعلها. السيد العلامة يقول هذه منحصرة في فرد واحد فقط، يعني ليست كثيرة الأفراد. إذن من هنا العلامة يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، يقول إذا كانت الماهية النوعية لها تعلق بالمادة كالأجسام الخارجية أو كالإنسان فهي كثيرة الأفراد، يعني ليست منحصرة في فرد واحد، الإنسان منطبق على كثير. أما إذا كانت الماهية مجردة تجردا تاما قال هي منحصرة في فرد واحد. هنا ينقلب في ذهنك هذا السؤال، تقول كيف منحصرة في فرد واحد والمجردات كثيرة؟ ولهذا يقولون عندنا العقل الأول، العقل الثاني، عندنا القلم، عندنا الحقيقة المحمدية، عندنا نور نبيك يا جابر، هذه حقائق مجردة، فكيف يقال أنها منحصرة في فرد واحد؟ أنتم تقولون بالعقل الصادر الأول والصادر الثاني، العقل الأول، العقل الثاني، العقل الثالث، وهي مجردات. نقول التفت جيدا، نحن نقول كل ماهية نوعية لها فرد واحد، لا نريد أن نقول المجردات هي أمر شيء واحد. كل ماهية، يعني العقل الأول منحصر في فرد، العقل الثاني منحصر في فرد، العقل الثالث منحصر في فرد، كل ماهية نوعية منحصرة في فرد، لا أن المجرد هو فرد واحد. واضح؟ كل ماهية نوعية، ماهية العقل الأول غير ماهية العقل الثاني غير ماهية العقل، إذن عندنا ماهيات مجردة كثيرة، لكن كل ماهية ليس لها إلا فرد واحد. أما الماهيات النوعية التي متعلقة بالمادة لا لها أفراد كثيرة، ماهية الإنسان أفرادها كثيرة، ماهية البقر أفرادها كثيرة. ولهذا قال ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة مثل الإنسان، ومنها ما هو منحصر في فرد كالأنواع المجردة تجردا تاما، تجردا تاما يعني في مقام ذاتها مجردا، في مقام فعلها مجردا. أما الإنسان، النفس الإنسانية وإن كانت مجردة في ذاتها لكن في مقام فعلها ليست مجردة. من العقول، هذه من بيانية يعني كالعقول المجردة، وذلك هذا بيان الدليل على أن الماهية المجردة تجردا تاما منحصرة في فرد واحد. ما هو الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك الكثرة لا تخلو إما أن تكون ذاتية أو أن تكون عرضية، وإذا كانت عرضية فإما أن تكون عرضي لازم أو عرضي مفارق. العرضي على قسمين، لازم كالضاحك بالنسبة للإنسان، مفارق كالماشي بالنسبة إلى إنسان. والذات على قسمين، إما أن يكون هو تمام الذات أو جزء تمام الذات كالنوع بالنسبة للذات، أو جزء الذات كالجنس والفصل الحيوان وان. نعم، نقول هذه الكثرة إذا أردنا أن ننسبها إلى الماهية إلى الذات، نحن نقول عندنا ماهية نوعية نريد أن نعلم هي كثيرة الأفراد أو منحصرة في فرد واحد. نقول إذا قسنا هذه الكثرة نسبناها إلى الماهية إلى الذات، إما أن تكون ذاتيتان أو أن تكون عرضية. وإذا كانت ذاتية إما أن تكون تمام الذات إما أن تكون جزء الذات، وإذا كانت عرضية إما لازم أو مفارق، فالاحتمالات أربعة. نأتي إلى الاحتمالات الثلاثة الأولى، وهي أن تكون هذه الكثرة هي عين الذات تمام الذات. الاحتمال الثاني، يعني الاحتمال الأول ما هي؟ نسبة الكثرة إلى الذات قل كنسبة الإنسان إلى زيد. ما هي نسبة الإنسان إلى زيد؟ أن الإنسانية تمام حقيقة زيد، فالكثرة تمام حقيقة الماهية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أن تكون نسبة الكثرة إلى الذات كنسبة الناطق إلى الذات. ما هي نسبة الناطق إلى الذات؟ أن الناطق جزء من ذات الإنسان، فهذه الكثرة جزء من الذات. الاحتمال الثالث، أن تكون نسبة الكثرة إلى الذات كنسبة الضاحك إلى الإنسان. ما هي نسبة الضاحك إلى الإنسان؟ أنه عرضي لازم، فهذه الكثرة لازمة للذات، خارجة عرضية لكنها لازمة. إذا كانت هذه الكثرة هي تمام الذات، هي جزء الذات، هي لازمة الذات، فيلزم التسلسل. كيف؟ يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى، ما معنى الكثرة؟ عندما يقال كثرة ما معنى هذه الكلمة؟ كثرة يعني مجموعة آحاد، واحد وواحد 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 يساوي كثرة، فالكثرة آحاد، مجموعة آحاد، مجموعة أفراد. فإذا كانت الكثرة هي عين ذات أو جزء الذات أو لازم للذات، إذن هذه الذات التي عينها الكثرة، جزءها الكثرة، لازمة للكثرة، هذه الذات هي عبارة عن مجموعة من الأفراد والآحاد، لأن الكثرة هي آحاد. نقول لو وضعنا يدنا على أحد تلك الآحاد، أحد تلك الأفراد، أيضا هذا الفرد ذاته كثرة أو جزء ذاته كثرة أو لازمة أو الكثرة لازمة له، ومعنى ذلك أنه عبارة عن مجموعة من الآحاد، فنضع يدنا على الفرد الآخر وهكذا فيلزم التسلسل. لاحظ معي على اللوح حتى يقرأ. نحن نقول عندنا ذات يعني ماهية نوعية مجردة تجردة تامة. هذه الذات فيها ثلاثة احتمالات، إما أن تكون الكثرة عين هذه الذات، أو أن تكون الكثرة ماذا؟ جزءها، أو أن تكون الكثرة لازمة لها. نقول إذا كانت هذه الذات فيها الكثرة، ما معنى أن فيها الكثرة؟ يعني أن هذه الذات مجموعة من ماذا؟ من الآحاد. ما معنى الآحاد؟ يعني فرد وفرد وماذا؟ وفرد. لو وضعنا يدنا على هذا الفرد، على أحد تلك الآحاد، نقول المفروض أن هذا الفرد الكثرة عين ذاته أو جزء من ذاته أو لازمة لذاته، يعني فيه كثرة. وكون الكثرة في هذا الفرد بمعنى أن هذا الفرد يشتمل على مجموعة من الآحاد. ما معنى هذه الآحاد الموجودة في هذه الفرد في هذا الفرد؟ يعني أفراد كثيرة. فنأتي إلى هذا الفرد أيضا الكثرة عين ذاته، ومعنى أن الكثرة عين ذاته ومعنى أن الكثرة عين ذاته يعني يشتمل على مجموعة من الآحاد، فنضع يدنا وهكذا فيلزم التسلسل. ولهذا لاحظ ماذا قال. قال وذلك لأن كثرة أفراد النوع إما أن تكون تمام ماهية النوع أو بعضها جزء منها أو لازم لها كلزوم الضحك للإنسان. وعلى جميع هذه التقارير الثلاثة لا يتحقق لها فرد، لا يتحقق لها فرد لأن الفرد لا يجتمع مع الكثرة، ولا يتحقق لها فرد لأنه ما يلزم منه التسلسل يتحقق أو لا يتحقق. لماذا لا يتحقق لها فرد؟ قال لوجوب الكثرة في كل ما صدقت عليه، لأن هذه الكثرة تصدق على كل فرد من أفرادها، ولا كثرة إلا مع الآحاد. هذا خلف، خلف أنها متحققة في فردين. فإن قل عندنا احتمال رابع وهو أن تكون الكثرة عرضي مفارق، ليست الكثرة عين الذات ولا جزء من الذات ولا لازمة للذات، يعني ليست الكثرة عين الفرد ولا جزء من حقيقة الفرد ولا لازمة للفرد، بل عرضي مفارق كالشاعر. الشاعر عرضي مفارق، يمكن أن يتحقق في الإنسان، يمكن أن لا يتحقق، يمكن أن يفارق الإنسان. نقول في المقام لو كانت الكثرة من الأعراض المفارقة، ما معنى أنه مفارق؟ يعني يمكن أن يتحقق، يمكن أن لا يتحقق، يمكن ولا يمكن، يعني إمكان استعدادي، والإمكان الاستعدادي يفتقر إلى المادة، قلنا موضوعه المادة، فالمادة تحمل استعداد، فإن كان الإنسان يحمل استعداد أن يكون شاعرا تحققت الشاعرية، والإنسان الذي لا يحمل أن يكون شاعرا لم تتحقق الشاعرية. إذن يمكن أن يتحقق، يمكن أن يفارق، هذا الإمكان إمكان استعدادي، والإمكان الاستعدادي موضوعه المادة، ونحن كلامنا في الأمر المادي أو كلامنا في الأمر المجرد التام، في الأمر المجرد التام. لاحظ ماذا قال. قال وإما أن تكون الكثرة لعرض المفارق، ما معنى عرض المفارق؟ أي يتحقق بانضمامه وعدم انضمامه الكثرة، فإذا انضمت الكثرة تحققت وإذا لم تنضم لم تتحقق. ومن الواجب حينئذ أن يكون في النوع، النوع المجرد تجردا تاما، إمكان العروض والانضمام، هذا الإمكان إمكان استعدادي، ولا يتحقق ذلك الإمكان الاستعدادي إلا بمادة، لأن الإمكان الاستعدادي عرض، والعرض يحتاج إلى موضوع، موضوعه المادة. كما قلنا استعد إمكان أن تصير إمكان الإنسانية يفتقر إلى النطفة، ولا يتحقق ذلك إلا بمادة، والمفروض أن الكلام في المجرد تام كما سيأتي إن شاء الله في المرحلة الثالثة. فينتج فكل نوع كثير الأفراد فهو مادي، وينعكس بعكس النقيض الموافق إلى أن ما لا مادة له وهو النوع المجرد ليس بكثير الأفراد وهو المطلوب. هل ينعكس عكس النقيض الموافق في المنطق؟ لاحظ معي، كل نوع كثير الأفراد فهو مادي، هذه قضية موجبة كلية. الموجبة الكلية ما هو عكس نقيضها الموافق؟ موجبة كلية. ما معنى عكس النقيض الموافق؟ هو تبديل الطرفين، جعل الموضوع محمول والمحمول موضوع معنى بهما. مثلا كل إنسان هو ناطق، العكس الموافق لها هو كل لا ناطق هو لا إنسان. لاحظ معي، كل نوع كثير الأفراد، هذه كثير الأفراد، كل نوع كثير الأفراد هذا موضوع القضية، فهو مادي محمول القضية. ينعكس إلى أن ما لا مادة له هذا نقيض المحمول وهو النوع المجرد ليس بكثير الأفراد، ليس بكثير الأفراد نقيض الموضوع وهو المطلوب. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل السادس. الفصل السابع في الكلي والجزئي ونحو وجودهما، وهذا الفصل من الفصول السلسة. نحن عندنا كلي وعندنا جزئي. ما هو الكلي؟ هو الذي لا يمتنع انطباقه على كثير، والجزئي هو الذي يمتنع انطباقه على كثير. لماذا الكلي لا يمتنع انطباقه على كثير والجزئي يمتنع انطباقه على؟ لماذا؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى ترى أن حقيقة الفرق بين الكلي وبين الجزئي يرجع إلى طبيعة الإدراك، نحو الإدراك. نحن عندنا إدراك وعندنا مدرك. المدرك في الكلي وفي الجزئي هو شيء واحد، لا فرق. من حيث المدرك واحد، الفرق بينهما في نحو الإدراك. كيف نقول؟ إذا كان الإدراك الذي يدرك ذلك الشيء هو الإدراك الحسي، كان ذلك هو الجزئي، وإذا كان هو الإدراك العقلي كان هذا هو الإدراك الكلي. فالإدراك الجزئي هو إدراك حسي، والإدراك العقلي هو إدراك عقلي، والإدراك الكلي هو إدراك عقلي. كيف؟ قالوا بأن الإدراك الحسي أن الحس تضع يدها على المدرك، فإذا وضعت يدها على المدرك أو نظرت إلى المدرك، المدرك يكون واضحا أو ليس واضح؟ يكون واضح. فإذا نظرت إلى هذه القطعة المعدنية قلت أنها قطعة معدنية ترجع إلى العهد الفرعوني، إذا امتنع انطباقه على كثير. أما إذا كان الإدراك هو إدراك عقلي، الإدراك العقلي عقل مبهم غير واضح، فهو ينظر إلى الشيء لكن ينظره بنحو الإبهام، ينظر إليه بنحو الإبهام، بنحو الترديد، يقول هذه القطعة غير واضحة لأن الذي يدركها بوضوح هو الحس. أما العقل يقول هذه قد تكون قطعة فرعونية، قد تكون قطعة عثمانية، قد تكون قطعة مثلا يونانية وهكذا أو رومانية. فكون العقل يدرك الشيء بنحو غير واضح هذا الذي يجعله أنه يحتمل انطباقه على كثيرين. أما إذا كان الإدراك هو إدراك حسي، إدراك واضح لا إبهام فيه، فإنه لا يمتنع انطباقه على كثيرين. فالفرق بين بين الكلي والجزئي لا يرجع إلى المدرك، المدرك شيء واحد وهو هذه القطعة المعدنية. إن أدركها الذهن بشكل واضح هذا يسمى بالإدراك الجزئي، وإن أدركها بنحو المردد وغير واضح فهذا هو المسمى بالإدراك الكلي. فالفرق يرجع إلى طبيعة ونحو الإدراك لا إلى المدرك، المدرك هو شيء واحد. ومثل ذلك قال كالشبح من بعيد. لاحظ الإنسان إذا ذهب ونظر إلى الشيء قال نعم هذا إنسان هذا زيد، أما إذا نظر إليه من بعيد يخيل له أنه قد يكون هو زيد، قد يكون هو حيوان، قد يكون فرس، قد يكون، فلا يمتنع صدقه على كثيرين نتيجة عدم وضوح الرؤية. أما الحس ووضوح رؤيته وإلا هو شيء واحد. هذه النظرية الأولى، ولهذا قال ربما ظن أن الكلية والجزئية إنما هما في نحو الإدراك وضوحا وعدم وضوح، وإلا المدرك هو شيء واحد. فالإدراك الحسي لقوته، لأن الإدراك الحسي إدراك مباشر يدرك الشيء بنحو يمتاز من غيره مطلقا، والإدراك العقلي لضعفه يدركه بنحو لا يمتاز مطلقا ويقبل الانطباق على أكثر من واحد كالشبح المرئي من بعيد المحتمل أن يكون هو زيدا أو عمرا أو خشبة منصوبة أو غير ذلك. أما لو جاء الحس ونظر إليه تعين في أن يكون هو زيد تشخص، وإذا تشخص امتنع انطباقه على كثيرين، وهو أحدها قطعا وكالدرهم الممسوح القابل للانطباق على دراهم مختلفة. العلامة أشكل بإشكالين على هذه النظرية. قال لو سلمنا بأن المدرك في الكلي والجزئي هو شيء واحد، وإنما الفرق بينهما يرجع إلى طبيعة الإدراك من حيث القوة والضعف من حيث الوضوح وعدمه، يقول لو سلمنا بذلك نقول لزم لو انكشف الواقع ألا تصدق القضايا الكلية إلا على أمر واحد وهو باطل. نحن عندنا قضايا كلية، مثلا كل معلول يحتاج إلى علم، هذه القضية الكلية تنطبق على أفراد كثيرة أو لا تنطبق؟ تنطبق على أفراد كثيرة. أنتم ماذا تقولون؟ تقولون أن المدرك في الكل والجزئي هو شيء واحد، ولكن نتيجة أن العقل لا يراه بشكل واضح لهذا يقول يقبل الانطباق على كثيرين. نقول لو اتضحت الرؤية إذا لازم ذلك أن هذا القانون الكلي ليس له إلا مصداق واحد، وهذا باطل وجدان، إذ كثير من القضايا الكلية والقوانين الكلية لها مصاريق كثيرة في نفس الأمر والواقع. هذا أولا. وثانيا يلزم أن تكون هذه القوانين الكلية قضايا كاذبة، فقولنا كل معلولين أساسا لا يوجد إلا معلول واحد، فيلزم أن تكون القضايا الكلية في نفس الأمر والواقع قضايا كاذبة لا مطابقة لها، وهذا باطل. لهذا لاحظ ماذا قال. قال ويتبع أن لازم أن المدرك واحد والفرق في نحو الإدراك، ألا يصدق المفاهيم الكلية كالإنسان مثلا. أنتم تقولون الإنسان إنما هو كلي لأن العقل لا يرى بشكل واضح، هذا معنى أن الإنسان في نفس الأمر والواقع لا ينطبق إلا على فرد واحد، كالإنسان مثلا على أزيد من واحد من أفراده حقيقة. وثانيا أن يكذب القوانين الكلية المنطبقة على مواردها اللامتناهية إلا في واحد منها، كقولنا الأربعة زوج وكل ممكن فلوجوده علة وصريح الوجدان يبطله. النظرية الثانية هي الصحيحة، أن الفرق بين الكلي وبين الجزئي ليس في نحو الإدراك، في المدرك. فوجود الكلي قل الصور المفهوم الكلي نحو وجود يغاير وجود الجزئي، لا أن الإدراك يختلف، نفس مفهوم الكلي نحو وجود يغاير وجود الكلي. يقال الإنسان كلي وزيد جزئي، لا أن المدرك واحد، وجود الإنسان يغاير وجود زيد. فلهذا قال فالحق أن الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهيات، يعني يرجع إلى وجود إلى وجود إلى الاختلاف في المدرك. المدرك بالإدراك الكلي هو غير المدرك بالإدراك الجزئي، لأن الفرق في نحو الإدراك بل في المدرك. ولهذا يقال المفاهيم الكلية وجودها هو غير وجود المفهوم الكلي. الماهيات الكلية شيء والماهيات الجزئية شيء، ماهية الإنسان غير ماهية الذهن، بغض النظر عن طبيعة ونحو إدراك الإنسان وإدراك الذهن. فالفرق بين الكلية والجزئية يرجع إلى الاختلاف في نحو المدرك، وجود المدرك، لا يرجع الاختلاف إلى نحو الإدراك. يأتي إن شاء الله الكلام في الفصل الثامن في تميز الماهيات وتشخصها، والحمد لله رب العالمين.